قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في مجموع حالاتي
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر.
تخيل البحر ينفد
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
حتى لو
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا نتحدث عن مسيرة المعجزة الخالدة، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله على قلبه، لأن القلب هو المحرك الحقيقي. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما قرأ إمامنا هذه الليلة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلأجل هذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نعالج قلوبنا وأن نتفقد هذه القلوب، فإن الله تبارك وتعالى جعل قلب عبده محل نظره، فلا ينظر الله تعالى إلى ألواننا ولا إلى أجسامنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. في الرواية الأخرى: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا يحاسب العباد على ما في قلوبهم، وفي يوم القيامة يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. لأجل هذا فإن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات، وهي المعجزة المستمرة الخالدة دائما. والمعجزات لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثل هذه المعجزة التي جعلها الله تعالى لنبي من أنبيائه. فالمعجزة أمر خارق للعادة، جعل للتحدي، وجعل الله عز وجل معجزة كل نبي، وجعل الله عز وجل معجزة كل نبي مما برع فيه قومه. فلو أتينا إلى ما آتى الله تعالى من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، فقد آتاه الله ماذا؟ آتاه الله العصا، لأن قوم موسى قوم قد برعوا في السحر وانتشر فيهم، فأتت هذه العصا فغطت ما كان قد أتى به القوم، وإن كنت سأذكر هذا بعد قليل. ولو أتينا إلى معجزة عيسى مثلا، فإن قوم عيسى برعوا في الطب، فجعل الله تعالى لعيسى من الآيات ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بل يصنع من الطين طائرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كل ذلك لا يستطيعه البشر، وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله من المعجزات ما آتى الأنبياء قبله، وزاده معجزة خالدة وهو هذا الكتاب العظيم. ولذلك المعجزة لابد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون المعجزة خرقا لقوانين البشر، والشرط الثاني أن تكون المعجزة فيما برع فيه قوم ذلك النبي حتى يكون التحدي واضحا. والمعجزات تتوافر، وقد تأتي أحيانا بدون أسباب، وقد تأتي أحيانا فتعطل الأسباب. فلو نظرنا إلى ما حاول قوم إبراهيم عليه السلام أن يفعلوا فيه، فقوم إبراهيم حاولوا إحراق إبراهيم،
ومع هذا يستطيع إبراهيم أن يذهب من البلد وأن يخرج إلى بلاد أخرى، بل إن الله تبارك وتعالى قادر على أن ينزل مطرا فيطفئ تلك النار التي أضرموها. فكان القوم يريدون أن يجعلوا عقوبة إبراهيم أمام الناس عيانا حتى يتأكد الناس أن إبراهيم قد مات وانتهى، يكون الإيذاء لإبراهيم قويا حتى لا يفكر أحد من القوم أن يفعل مثل ما فعل إبراهيم أو أن يتبع إبراهيم عليه السلام. فجمعوا حطبهم وأشعلوا نارهم وأتوا بإبراهيم، بل إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يذهب إبراهيم في أي مكان، قادر على أن ينزل على القوم عذابا من عنده، لكن لماذا جعل المعجزة بهذا الشكل؟ لماذا؟ أضرموا نارهم وجمعوا جماعتهم وجاء القوم جميعا وحملوا إبراهيم وألقوا إبراهيم في النار، وألقي إبراهيم في النار، لكن الله تبارك وتعالى سلب خاصية الإحراق من النار، نار تشتعل تتوقد أمام الناس، ومع هذا ما أحرقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبطل ما في عقول أولئك القوم من الكفر بإبراهيم عليه السلام، يريد أن يخبرهم أن إبراهيم نبي من عند الله، ولأجل هذا أيده الله بآياته جعل هذه النار التي من خاصياتها الإحراق، أبطل الله تعالى هذا الخاص. لماذا؟ لعلم يريده الله تبارك وتعالى وأمر يريد الله تبارك وتعالى أن يغرسه في عقول أولئك القوم. كذلك موسى عليه السلام اجتمع الناس وجاءوا بسحرهم ورأى حياتهم كأنها تسعى، كل هذا المشهد أمام موسى عليه السلام حتى خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. جاءت هذه الآية ليست فقط تغطي على تلك الحياة بل تلتهم الوادي كاملا، فأخذت الوادي كاملا في لحظة، وإذ بالوادي ليس فيه شيء. لأجل هذا قال أرباب السحر منهم وقد خروا لله سجدا آمنا برب هارون وموسى، ليبين الله تبارك وتعالى أن هذه الآيات لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها أبدا. لأجل هذا فالمعجزة مستمرة، لا يأتينا أحد الآن ويقول قد تطور الطب الآن وبإمكان أحد أن يفعل مثل المعجزة التي كانت مع عيسى عليه السلام. هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ ما يستطيع، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان بمجرد أن يلمس الأبرص والأكمة وهؤلاء المرضى والأعمى يشفون بإذن الله تبارك وتعالى. من يستطيع أن يفعل هذا؟ لا أحد يستطيع من البشر أن يفعل هذا. قد يأتي قائل يقول أنا الآن أستطيع أن أذهب إلى بيت المقدس وأعود في خلال ساعات، يركب طائرة ويذهب ويعود في نفس اللحظة. ها أين المعجزة التي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته باستطاعتي أن أذهب الآن في الطائرة وأعود؟ هل نقول فعلا هو فعل مثل المعجزة؟ نقول كلا، لأن المعجزة أن تذهب بدون طائرة، تذهب بأمر من الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بدون طائرة وعاد، ثم إنه لم يذهب فقط إلى بيت المقدس بل صعد إلى السماء السابعة، إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة أو صريخ أقلامهم وهم يكتبون الوحي من رب العالمين، في مكان لم يصل ولن يصل إليه أحد من البشر. ولأجل هذا الليلة سأقف معكم وقفات يسيرة مع بعض الأمثلة التي تبين إعجاز هذا القرآن، إعجاز القرآن في نواحي متعددة. أحيانا يكون الحرف الواحد فيه إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، ناهيك عن الإعجاز الآخر الذي سنتحدث عنه بإذن الله تعالى فيما ذكر الله تعالى في خلقه، أو فيما تقرأ من القرآن، أو في ألفاظ القرآن، أو في تكرار بعض القصص الموجودة في القرآن. كل تكرار وكل حرف يذكره الله تعالى في القرآن لا بد أن يكون له معنى وأن يكون معجزا. لأجل هذا قال الله تبارك وتعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. في الأولى إن ذلك من عزم الأمور، وفي الثانية إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام هذا لماذا وجد؟ طبعا بعضهم يقول هذا اللام لا معنى له أو لا فائدة، هذا ما هو صحيح وليس هذا في كلام الله، بل كل كلمة يضعها الله تعالى لا تأتي كلمة أخرى تنيب عن معنى هذه الكلمة، ولا يأتي حرف ينيب عن معنى هذا الحرف ببلاغة هذا الحرف نفسه. ولهذا كان المعنى في الأول قال الله تعالى واصبر على ما أصابك، الذي يصيب الإنسان أحيانا بسبب وأحيانا بدون سبب، يعني أحيانا وأنت خارج قد يأتي إنسان يصدمك بسيارتك أو يؤذيك فيكون السبب من شخص تقابله، وأحيانا بلا سبب أنت تخرج تسقط من عند الباب مثلا، تركب سيارتك ما تشتغل السيارة بدون أي سبب. فلأجل هذا كان الصبر الثاني من عزم الأمور، لأن الصبر الثاني فيه شيء من العمل. في الأول قال واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر الثاني ولمن صبر وغفر، إذن هناك فيه شحناء مع الناس، عداوات مع القوم، أذى من الآخرين تسبب إليه. قال الله إن ذلك لمن عزم الأمور، فاللام هنا جاءت للتأكيد، لأن هذا النوع من الصبر كان يحتاج إلى جهد أكبر وإلى مشقة أكبر، فجاء الله تعالى بهذا اللحظ بهذا الحرف ليدل على أن الأمر أعظم، الأمر أعظم. لأجل هذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الحرف. وقال الله جل وعلا في آية أخرى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وقال في آية أخرى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب في الأول وسقاهم، وفي الثاني لأسقيناهم، وسقى وأسقى كلها حرف واحد، عفوا كلها كلمة واحدة فعل واحد، سقى ويسقي وأسقى. لكن في الأول جاء بقوله وأن لو، الأول جاء بقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والثاني قال لأسقيناهم ماء غدقا. ما الفرق بينهما؟ المعنى الأول في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا ليس فيه أي كلفة من العبد، وهذا في الآخرة في الجنة. ففي الجنة يسقون بمجرد ما يشتهي الإنسان، بمجرد الأمنيات يعطيك الله تعالى، هذا قال وسقاهم. أما الآية الأخرى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، لأن الماء موجود في الآبار وفي الأودية موجود الماء، لكن استخراج الماء يحتاج إلى كلفة وإلى جهد منك، ولأجل هذا قال الله تعالى فيها لأسقيناهم. فالسقية هنا جاءت بعد عناء وبعد تعب وبعد مشقة في جلبها، والسقية الأولى جاءت هنيئة مريئة من غير أي تعب، لأجل هذا جاء بكلمة أسقى بدل كلمة سقى التي ذكرها في الأول. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا في الأولى قال نحن نرزقكم وإياهم، وفي الثانية قال نحن نرزقهم وإياكم؟ لاحظ معي الآية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، الفقر موجود حاصل الآن، فالفقر حصل مع القوم، فأراد القوم أن يقتلوا أولادهم خشية أن يطعموا معهم، فالفقر موجود ويخافون على أنفسهم إذا جاء هؤلاء الأولاد يأخذوا شيئا من نصيبهم، لأجل هذا يحاولون قتلهم. فنهى الله تعالى عن قتل الأولاد وإن كان الفقر موجودا، لأن الذي رزقهم، لأن الذي رزقكم، لأن قال أولا هنا نحن نرزقكم، الذي رزقكم سوف يرزقهم. وفي الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر غير موجود والرجل عنده ماله وعنده قوته، لكن هو يخشى أن يأتيه ابن أو بنت فيأخذ شيئا من رزقه فيعاجل إلى قتله. فهنا قال الله تبارك وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الأبناء لأن رزق الرجل ما الآن موجود معه، فهو لا يخاف على رزق نفسه، هو يخاف أن يأتي الآخر فيشاركه في رزقه، فالله تعالى أخبر أن هذا الذي يأتي يأتي برزقه معه. ولأجل هذا ما قال الله تعالى نحن نرزقكما أو نرزقكم جميعا، قال نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأولى نحن نرزقكم وإياهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الرزق مكتوب لكل إنسان، لا يمكن لأحد أن يشاركك في رزقك، ولأجل هذا من الأمور التي كتبها الله تبارك وتعالى، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. إذن هو هنا الرزق مكتوب، ولا أحد يستطيع أن يأخذ رزقا لأحد، ولا أحد يستطيع أن يمنع رزقا لأحد، وهذا مما تكفل الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. لماذا؟ لأن الإنسان مشغول بقضية الرزق، وقضية الرزق التي وقع فيها كثير من الناس حتى وقعوا في الشرك بسبب هذا الرزق، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتكس. يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الهوان حتى لو أصابته شوكة ما يستطيع أن ينتزعها من قدمه من شدة ضعفه وهوانه، لأنه جعل له ربا غير الله ورازقا غير الله عز وجل. والله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين الذي لا يغالبه أحد. ولأجل هذا نتبين هذه الحقائق فنعرف المقصود من ذلك. قرأت عن بعض المستشرقين عندما نوقش في قضية إعجاز القرآن الكريم، فأتوا يتناقشون معه وهو مسؤول عن موضوع الأجنة، فقالوا طيب كيف يكون الجنين؟ قال الجنين يكون في أطوار. قالوا طيب نحن عندنا كتاب أخبر هذا الكتاب عندنا أن الجنين يكون في أطوار، أخبر بهذا الكلام قبل 1400 سنة. قال مستحيل، هذا ما اكتشف إلا في عام 17 للميلاد، كيف تقول الكلام هذا؟ المهم جاء له بالقرآن، والله تبارك وتعالى أخبر عنا أننا إيش خلقكم أطوارا، فجاء بهذا اللفظ. قال طيب كيف طريقة الخلق عندكم؟ فجاءوا قالوا أبدا، عندنا الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتعجب الرجل قال طيب هذا الخلق لتذكرون كم يستمر؟ قالوا عندنا حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، فذكروا له 40 الفترات وكان الرجل جالسا فوقف. قال من جاء بهذا الكلام؟ هذا لا يمكن يأتي بإنسان عادي، هل أكيد إما طبيب أو نحوه، يعني ممن درس هذه الأطوار وعرفها، نحن ما عرفناها إلا في العام 17 للميلاد، يعني تلك الفترة الماضية ما أحد يعرف هذا الكلام. قالوا نحن عندنا كتاب يأتي بهذا الكلام، فلما قرأوا عليه شيئا من القرآن أسلم وتبنى هذه القضية وألف ما يقارب 6 مؤلفات كلها في خلق الإنسان بين الكتاب والسنة، وذكر فيها كيف خلق الإنسان وكيف أطواره، وبدأ يتعمق في هذا الكتاب ليعلم الله تعالى الناس ويعلمهم جميعا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن هذا الخلق خلقه جل وعلا وهو يتحكم فيه. لأجل هذا انظر للمفارقات العجيبة في القرآن الكريم، حتى نهايات الآية، نهاية الآية تجدها تتفق مع بداية الآية. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ايش شو اللي يناسب الآية؟ والله عزيز حكيم. الجاحظ يقول صليت بالناس فقرأت هذه الآية فلما وصلت إلى نهايتها نكالا من الله قلت والله غفور رحيم، قال فرد علي أحد القوم قال والله عزيز حكيم، قال فأعدت الآية السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال فرد علي والله عزيز حكيم 3 مرات. قال فلما انتهت الصلاة نظرت إليه وإذا به أعرابي لا يفهم شيئا، قلت أتحفظ القرآن؟ قال لا أحفظ القرآن. قلت طيب كيف ترد علي وأنا أقرأ وأنا أحفظ القرآن وأنت ترد علي؟ قال هذا الأعرابي بفطرته الذي أمر بقطع اليد عز فحكم ولو غفر ورحم ما أمر بقطع اليد. قال فرجعت إلى القرآن الكريم فوجدتها كما ذكر والله عزيز حكيم. لأجل هذا تجد لما ذكر الله تبارك وتعالى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت إيش اللي يناسب؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، يعني أي واحد منا يسمعه ربما يقول فإنك أنت الغفور الرحيم. كان خاتمة الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليش كانت العزيز الحكيم؟ لأن من بداية الآية يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالآيات متواصلة إلى أن قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فانظر سبحان الله كيف آيات القرآن تأتي بهذا المعاني الجزلة. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب لماذا ذكر الذباب؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليش ما ذكر غير الذباب؟ إذن هنا فيه مراد لله تعالى في خلق السر من أسرار إعجازه في كتابه سيعرفه الناس، ربما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنه، لم يتأملوا ولم يعملوا يعني معامل ومجهر لهذا الذباب، لكن هذا القرآن يتواصل معجزة مستمرة. فجاء العلماء يبحثون لماذا ضرب المثل بالذباب. قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب الذباب ضعيف والطالب الإنسان ضعيف، لأن الإنسان كما قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. بحث العلماء في الذباب فوجدوا كما قال الله: إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو حاولت أن تقتل الذباب ما أخذت ما أخذه منك. فاكتشفوا أن الذباب ليس له معدة، فما يأخذه الذباب يتحلل في جسمه مباشرة، حتى لو قتلته ما ينفع فيه. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إيش قال؟ فليغمث، لأن ما أخذه منك، ما وضعه في هذا الإناء، ما تستطيع أنت أن تزيله إلا بإراقة الذباب في هذا الماء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما في شفاء إلا بهذا. جاء عند أبي داود والحديث في البخاري، قال أبو داود: وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني دخوله في الإناء في الطعام بالجناح الذي فيه الداء. وأنت إذا غمسته تجد بإذن الله تعالى تلك الملايين من القاذورات ومن الجراثيم التي وضعها هذا الذباب ستقتل مباشرة، تقتل بالجناح الآخر الذي فيه الشفاء، لا تقتل بغير هذا الجناح. مهما عملت ستجد هذه الجراثيم موجودة. أحد المستشرقين يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل معامل ويجد أنه فعلا يبقى أثر، إلى أن توصل إلى هذا المعنى. قال: فعمل هذه التجربة، فلما وضع الذباب قام يعمل بالمعامل عنده فوجد أن هذا الإناء مليء بالجراثيم. قال: فغمس الذباب ثانية ثم عمل المعامل فوجد أن جميع الجراثيم التي كانت أصبحت كلها ميتة. من الذي قتلها؟ الله الذي جعل في هذه الحشرة الصغيرة داء وشفاء. لأجل هذا أنا سأستعرض معكم سريعا حتى ما أطيعكم بعض الإعجازات. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في ثلاث آيات في كتابه الكريم، قال جل وعلا: رب المشرق والمغرب، وقال جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين، وقال جل وعلا: رب المشارق والمغارب. الحق في الآية الأولى رب المشرق والمغرب، ما قال ورب المغرب، وفي الآية الثانية رب المشرقين ورب المغربين، وفي الآية الثالثة رب المشارق والمغارب. فلو تأملنا فيها، طبعا وقت نزول القرآن قد نقول إنهم لم يصلوا إلى دقة المعنى، وإن كانوا يعلمون معاني القرآن الكريم، ولكن هذه المعاني أحيانا قد تتجدد، قد يكتشف الإنسان معاني أخرى جعلها الله تعالى في هذه المعجزة العظيمة القرآن الكريم. فلو وجدناها نجد أن مفهوم المشرق في الآية الأولى رب المشرق والمغرب، فمفهوم المشرق هو جهة شروق الشمس، ومفهوم المغرب هو جهة غروب الشمس. فعندما يقول الله تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، فليس هناك تعارض بين العقل والآية في ذلك. نأتي بعد هذا للآية التي بعدها، رب المشرق رب المشرقين ورب المغربين. نقول إن إذا كان المشرق هو جهة الشرق، فإن رب المشرقين معناه أنهما أنها تجمع بين عمومية الجهة وهي الشرق، وبين المكان المحدد وهو شروق الشمس. ثم نأتي إلى قوله رب المشارق والمغارب، ويكون التفسير أيضا أن كل بلد له مشرق وله مغرب. وهو هنا فإن الله تبارك وتعالى يقول رب المشارق ورب المغارب، فرب المشارق والمغارب هي كلها الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا للآية في فهم الفهم الآن أو بعد البحث الدقيق حول هذا المعنى، فيقول رب المشرق والمغرب، فهذه قالوا عنها عمومية، ولكن الله سبحانه وتعالى قرن كلمة المشرق بالمغرب، لأنه لا يوجد مشرق بدون مغرب. ما قال رب المشرق ورب المغرب، قال رب المشرق والمغرب. إذن ما هناك مشرق إلا وله مغرب، وهذا يتحتم إذا قلنا بكروية الأرض كما نقول. ففي الوقت الذي تغرب فيه الشمس في على جهة أو على مكان من الأمكان، في نفس هذه اللحظة هي تشرق في جهة أخرى. إذن قول الله تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، ولم يقل رب المشرق ورب المغرب، معناه أن الشروق والغروب يتم في وقت واحد. فإذا حدث الشروق جاء الغروب في الناحية الأخرى. طيب نأتي إلى الآية الثانية، رب المشرقين ورب المغربين. إذا نظرنا إليها نجد أنها مقسمة إلى جزئين، نصف مضيء لأن المشرق بالذات والمغرب كذلك، فهذا النصف يكون مضيء، النصف الآخر سيكون مظلم. النصف المضيء هذا له مشرق وله مغرب، بينما النصف المعتم يسبح في ظلام دامس، ليس له مشرق ولا مغرب. إذن أصبح هذا المشرق الذي شرق هو لوحده له مشرق وله مغرب لأنه مضيء. الآخر الجانب الآخر المظلم ليس له مشرق ولا مغرب، فعند هذا نقول رب المشرقين ورب المغربين، فإذا شرقت أصبح لها مشرق ولها مغرب. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى الآية الأخرى رب المشارق والمغارب، نجد أنه بعد أن تقدم علم الفلك لا يوجد مشرق واحد ولا مغرب واحد لأي دولة من دول العالم، وإنما هي مشارق ومغارب. إذن فزاوية الشروق تتغير وزاوية الغروب تتغير، ولكن الحس قد لا يدرك ذلك، بل إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد أنه في كل جزء من الثانية مشرق تشرق فيه الشمس وتغرب في بلد آخر. الآن الشمس، طلوع الشمس كل يوم، الآن نحن ندرك في شهر رمضان، الآن نحن في رمضان، هل كل ليلة نفطر مثل الليلة التي قبلها؟ تجد تزيد دقيقة، لماذا تزيد؟ هل هذا حساب عشوائي؟ إذن هو حساب دقيق. إذن هذه الشمس لها مغرب تغرب فيه، لا تغرب فيه غدا، غدا تأتي لتغرب في ناحية أخرى، لها مشرق تشرق منه لا تشرق منه في اليوم الآخر. وهذا دليل على إعجاز الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. إذن هناك ألوان أيضا من الإعجاز إخوتي الكرام في آيات القرآن في ألفاظ القرآن، لكن نحن فقط علينا أن نتأمل وأن نتفكر في هذا الكتاب العظيم. فمن أعظم أسرار هذا القرآن ما أعجز به البلغاء والفصحاء، ولذلك سنقف إن شاء الله وقفة في الليالي المقبلة مع بلاغة القرآن التي أدهشت أهل مكة. لكن تأمل في نظام القرآن العجيب وفي سياقه الغريب، عندما تستمع لقول الله تبارك وتعالى مثلا في وصف كل من الليل والصبح، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، انظر لكلمة عسعس، تشعر أن هذه الكلمة يعني تنبعث من خيالك في محسوس، كأن محسوس مجسم ينبعث أمامك، ولهذا لن تجد كلمة تعبر عن هذا المعنى الدقيق مثل عسعس. شوف كيف ينبثق بكل أريحية وكيف يذهب هذا الظلام. تعال إلى الصبح، إذا تأملت أيضا الصبح إذا تنفس، انظر أيضا هنا يخرج من مخبأه ويبدأ يظهر شيئا فشيئا إلى أن يظهر النهار كاملا، تجد أمرا عجيبا. أقف مع آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى، بل هي جزء من آية، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. طبعا عند العرب مثل يقولون القتل إيش؟ القتل أنفى للقتل، يعني إذا عرف الإنسان أنه إذا قتل سيقتل لن يقتل، لكن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة. تعال نتأمل هذين المثلين لتدرك إعجاز القرآن الذي أعجز أولئك الفصحاء والبلغاء الذين حاولوا أن يأتوا بمثل هذا الإعجاز. طبعا ذكر كثير من أهل العلم الفرق بين هذه الآية، هذا الجزء من الآية، وبين بلاغة العرب في أن هذه الآية أبلغ وأعظم. من ذلك أن كلمة حياة جاءت منكرة، ولكم في القصاص حياة، فجاء تنكير كلمة حياة يفيد تعظيما، فدلت على أن القصاص حياة طويلة، ولا يكون كذلك في قوله القتل أنفى للقتل، فإن كلمة القتل ربما يعني توصل إلى قضية حياة لكن فيها بقاء ما فيها بقاء الله أعلم. عندك أن المثل لم يحق بالمعنى، أي أنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل قد يتسبب القتل في قتل آخر، وقد يكون القتل ظلما وقد يكون قصاصا، لكن هناك ولكم في القصاص حياة فأطلق الحياة. الثالث أن الآية ليس فيها تكرار لفظ كقوله القتل أنفى للقتل، أما الحياة فلم تأتي فيها تكرار لللفظ. الرابع أن المثل يحتاج إلى إتمام معناه بتقدير قولك، يعني تقدير محذوفات، فتقول من التي بعد أفعل التفضيل وما بعدها، وقصاصا مع القتل الأول، وظلما مع القتل الثاني، فيصبح القول تقول القتل قصاصا أنفى للقتل ظلما، إذن أصبحت كلمة طويلة جدا، لكن الآية ليست بحاجة إلى ذلك. اشتمال الآية على فن بديع، وهو جعل أحد الضدين مكانا للآخر، فالفناء والموت محلا للحياة. من ذلك أن في المثل لفظ القتل المشعر بالوحشية خلاص والغلظة، والله تعالى جاءك بلفظ الحياة المشعر بالراحة، والطبع أقبل لهذا المعنى. القصاص يشعر بالمساواة والعدل بخلاف القتل، قد يكون ظلما، قد يكون يقتل أكثر من شخص آخر. الآية مثبتة والمثل العربي منفي، والإثبات أشرف لأنه أول والنفي ثان عنه. أن المثل لا يفهم إلا بعد فهم الآية، أي أن فهم أن القصاص هو الحياة، وهذا الفهم من الآية، ثم بعد هذا نفهم المثل العربي. أن الآية شاملة في الردع عن القتل والجرح معا لشمول القصاص، وكذلك في الحياة، وهو كذلك في هذه الآية، وليس مثله في موضوع القتل. من ذلك في أول الآية جاء بقوله ولكم ولكم، وهذا فيه لطيفة جميلة، وهي شدة العناية بالمؤمنين على الخصوص، وأن في إمدادهم الحياة رحمة من الله تبارك وتعالى وتخصيص لهم، وفي عناية من الله تعالى بهم، لأنه قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنا أختم أيها الإخوة بهذه الأمور العجيبة في كتاب الله عز وجل، من تكرار بعض الألفاظ وبعض الأمور، حتى تتأمل لماذا كررت، لماذا كانت بهذا التأمل. قد تقرأ أنت في القرآن الكريم لكن لا تتأمل في تعداد ما تكرر في القرآن من كلمات من معان وغير ذلك. تكرر ذكر الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة، وتكرر ذكر الآخرة 115 مرة. يأتيك ذكر الملائكة في القرآن الكريم، تكرر ذكر الملائكة 68 مرة. والذي عكس الملائكة الذين يؤذون الناس من هم؟ الشياطين. تكرر ذكر الشيطان 68 مرة. ذكر الحياة ومشتقاتها تكررت 145 مرة في القرآن الكريم، وذكر الموت ومشتقاته تكرر 145 مرة. تكرر عدد ذكر النفع في القرآن الكريم مع عدد ذكر الفساد، فكل واحد منهما تكرر 50 مرة. لفظ الجحيم تكرر 26 مرة، وتكرر لفظ العقاب 26 مرة. تكرر لفظ الفاحشة في القرآن الكريم 24 مرة، وتكرر لفظ الغضب لأنها تسبب الغضب، لفظ الغضب 24 مرة. تساوى عدد لفظ اللعنة ولفظ الكراهية، فتكرر كل واحد منهما 41 مرة. لم يجتمع ذكر الرجس مع ذكر الرجس في آية واحدة، ومع هذا فقد ورد الرجس الذي هو الخبيث من العمل 10 مرات، وذكر لفظ الرجس وهو نوع من العذاب تكرر في القرآن الكريم 10 مرات. تكرر لفظ الضيق 13 مرة، وتكرر لفظ الطمأنينة 13 مرة. تكرر ذكر الناس 368 مرة، وورد ذكر الرسل 368 مرة. ومع هذا يذكر إبليس 11 مرة في القرآن الكريم، ويأمر الله بالاستعاذة منه 11 مرة. هذا لفظ إبليس. يذكر لفظ الظالمين الضالون، يأتي لفظ الضالون في القرآن 17 مرة، ويذكر اسم الموتى 17 مرة، فكأنها توحي بأن من ضل عن الهداية فإنه ميت، فكل منهم ذكر بهذا العدد في القرآن الكريم. تجد من الغرائب التساوي في ذكر اللسان، ذكر 25 مرة في القرآن الكريم، وذكرت الموعظة 25 مرة، السحر ذكر 60 مرة في القرآن، ولفظ الفتنة أو الفتن ذكر في القرآن 60 مرة، الزكاة ذكرت 32 مرة مع البركة والبركات، والزكاة ذكرت 32 مرة مع البركة والبركات، ذكرت أيضا 32 مرة، يعني الزكاة ذكرت 32 مرة، ولفظ البركة أو البركات ذكرت 32 مرة ليبين أن الزكاة فيها بركة. ذكر الرجل في القرآن الكريم 24 مرة، وذكرت المرأة في القرآن الكريم 24 مرة، ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات، وذكر لفظ الشريعة في القرآن 4 مرات. ويتملكك العجب وتأخذك الدهشة عندما ترى أن لفظ الصلوات ذكر في القرآن 5 مرات، وأن لفظ اليوم ذكر في القرآن 365 مرة، يعني كانها بعدد أيام السنة، هذا الميلادي والهجري 60. بل لفظ الجمع لليوم والمثنى، الجمع لليوم والمثنى تكرر في القرآن الكريم 30 مرة، كان عدد أيام الشهور. لفظ الشهر تكرر في القرآن الكريم 12 مرة، وكأن عدد أشهر السنة. ولا يزال العلماء سيجدون عجائب في هذا القرآن الكريم لتعلم أنها المعجزة الخالدة. هذا القرآن يا أخوتي الكرام لا يشبع الناس منه ولا العلماء، ولا تنقضي عجائبه. سيبقى الناس كل ما جاء إنسان يبحث، أنت لو جلست وتتأمل في القرآن ستجد من الأمور ومن الفوائد ما يذكره العلماء وما لم يذكره العلماء، وقد يعطيك الله تعالى فهما آخر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: قبل أن أبدأ كتابة التفسير قرأت 100 تفسير، ولا زال يخرج أشياء ومعاني أنا أقف فقط مع معنى واحد لم أجد أحدا من المفسرين يذكره إلا شيخ الإسلام رحمه الله، في قول الله تبارك وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا كان بهذا الترتيب؟ العرب يقولون دائما تكون البداية بالأهم في الأهم، والأهم هنا الذي خاف عليه أكثر الزوجة والأولاد، ثم الأم والأب، ثم الأخ. لماذا جاء بذكر الأخ؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ذكر المفسرون تفاسير كثيرة وكلاما كثيرا، ولكن الذي ينقدح في ذهني والله أعلم أن الله تعالى يتحدث عن هول يوم القيامة، فيريد أن يبلغ بالهول في قلوب العباد إلى أقصى شدة، فيقول: من هول هذا اليوم العظيم الهائل يفر المرء من أخيه. فأنت لما ترى إنسان يفر من أخيه تتعجب، كيف يفر من أخيه؟ فيأتيك الدهشة أعظم، لا هو يفر من أمه وأبيه، فيكون خوفك أكثر، فيقول: لا، بعده يفر من زوجته وأولاده، من صاحبته وبنيه، فيبلغ بك الذروة في الخوف، أن يكون فعلا خوف ما بعده درجة أن تفر من أبنائك. لو داهمك أي أمر في الدنيا لا يمكن أن تتخلى عن أبنائك، لكن هذا له العظيم يجعلك تفر حتى من أبنائك وتترك هؤلاء الأبناء. إذن هو يخبر جل وعلا عن هول يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الهائل يفر الناس فيه ويتخلى كل إنسان عن هذا. والعجيب والجميل في الآية أنه قال: وصاحبته وبنيه، ما قال وزوجته، فكلمة صاحبة لها معنى، يعني مع شدة الصحبة والمعاشرة السنين هذه كلها مع هذا نسي ذاك الماضي كله وفر بشدة وقوة وهرب. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتولى أمورنا، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.